بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الغفار، أحمده سبحانه على فضله المدرار، وأشكره جل في علاه على نعمه الغزار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة التوحيد والإقرار، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار ومن سار في طريق من الأخيار. ثم أما بعد، فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأهلا وسهلا بكم مجددا في هذه اللقاءات المباركات وفي هذه المجالس النافعات التي نسأل الله أن تكون لنا ولكم من الباقيات الصالحات. يتجدد اللقاء مع هذه السلسلة المباركة، سلسلة أحسن القصص التي نعيش فيها مع قصص أنبياء الله وما فيها من العظات والعبر. وموعدنا في هذه الليلة مع اللقاء الأول حول قصة عيسى عليه السلام. ذكر الله سبحانه وتعالى عيسى عليه السلام 25 مرة في القرآن، وذكره مقترنا بأمه مريم 9 مرات. وقد ذكر أهل العلم أن هذا الاقتران، ذكر عيسى مع أمه، إنما القصد منه الرد على دعاوي الغلاة والجفاة الذين طعنوا في عيسى عليه السلام، سواء من زعم أنه ابن بغي أو من زعم أنه ابن الله أو هو الله أو ثالث ثلاثة. فنسبته إلى أمه في هذه الآيات تبطل كل هذه الأمور. بداية قصة عيسى تبدأ في ذكر الاصطفاء الذي ذكره الله تعالى في كتابه: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. هذا الاصطفاء بمعنى الاختيار، والنبوة تكون باختيار الله سبحانه وتعالى واصطفائه. وقد بدأ بآدم وهو أبو البشر، ثم اصطفى الله من ولد آدم نوحا كما في هذه الآيات، ثم من ولد نوح إبراهيم، واصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل وإسحاق، وهكذا استمرت النبوة في ولد إسحاق حتى عيسى ابن مريم. ووالد مريم هو عمران، ويرجع في نسبه إلى سليمان ابن داود. وعمران كان رجلا صالحا من عباد بني إسرائيل، وكان كبيرا في قومه، له مكانة وكلمة مسموعة، وزوجته أيضا امرأة صالحة. جاءت في الروايات الإسرائيلية أن اسمها حنة في تسميتها. قال تعالى في الآية: إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. نذرت امرأة عمران وهي امرأة صالحة أن يكون مولودها عتيقا خالصا لخدمة بيت المقدس، متفرغ محررا، أي محررا من الدنيا وشواغلها، مقبلا على طاعة الله وخدمة بيت الله. ورجت من ربها أن يكون متقبلا عند الله، أن يصطفى، يعني يصطفى لخدمة بيت المقدس. قال تعالى: فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، وفي قراءة وضعت، وليس الذكر كالأنثى، وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. كان في نيتها أن الله سبحانه وتعالى يرزقها غلاما، الحمل يكون غلاما، لأن الغلام هو الأقدر على الخدمة، والنساء لهن ما يحجبهن عن الخلطة في الأماكن العامة وبالرجال، بخلاف المرأة. فنذرت هذا الأمر، وأنها ترزق بغلام يحرر لخدمة المسجد الأقصى، لكن رزقه الله سبحانه وتعالى مولودة، فسمت هذه المولودة مريم. ومعنى مريم في لغتهم أي خادم الرب، أي تتفرغ لخدمة بيت الله. فقامت هي بالأمر، يعني هيئت مريم لخدمة المسجد. وتوفي عمران قبل أن تضع المولودة، ونلاحظ أنها عوذت بالله المولود والذرية. فقال أهل العلم أن هذه الاستعاذة والتعويذ يشمل مريم وعيسى، أي ينتقل إلى ذريتهم، فاستجاب الله سبحانه وتعالى لها ذلك. ولذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث: ما من مولود إلا مسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخا، هذا سبب صراخ المولود لما يلد يولد، يعني قال إلا مريم وابنها، لأنها طلبت إعاذتهم من الشيطان. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا، تقبلها الله من أمها، وكانت علامة ذلك أن أنبتها نباتا حسنا، فكانت تنمو نموا مختلفا عن أقرانها جسما وعقلا وخلقا، تختلف عن البقية. فعرضت امرأة عمران: من يكفل هذه البنت؟ فقال زكريا: أنا أحق بكفالتها، لأن خالتها تحتي والخالة كالأم. فقالوا: لا، قالوا: نقترع، نستخدم القرعة. وكانوا 29 كلهم يريد أن يفوز بكفالتها، وهذا ما ذكره الله سبحانه وتعالى: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. الكفالة كانت بأن يرموا أقلامهم في البحر في الماء، القلم الذي يبقى هو الذي يفوز بالكفالة، والأقلام التي تذهب مع الماء هؤلاء لا يفوزون بهذه القرعة. فكانت النتيجة أن الماء جرف كل الأقلام ما عدا قلم زكريا، فتم له الكفالة، كما قال تعالى: وكفلها زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء. وهذا ذكرناه في المحاضرة الماضية، وأنه لما رأى هذا الأمر العجيب
وكرامة الله لمريم والأرزاق التي تأتي التي سبق أن ذكرناها أنه كان يأتيها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء. دعا زكريا هناك ربه بطلب الذرية في قصة يحيى ورزق يحيى. ثم هيئت مريم تهيئة خاصة، ومريم صديقة وليست من الأنبياء كما ذكر البعض، فهي صديقة كما وصف الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. هذه تهيئة خاصة لأنها هي والدة نبي عظيم عيسى عليه السلام. ولذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران، وإن فضل عائشة على النساء يعني الحديث. فاختيرت لهذا الأمر وأخبرت عن طريق الملائكة بطهرها وعفافها وفضلها على نساء زمانها، ودعيت إلى عبادة الله سبحانه وتعالى وزيادة الركوع والسجود والتعبد لله سبحانه وتعالى. ثم بعد أن تفرغت للعبادة والطاعة واعتزلت في مكان وقامت على خدمة المسجد، جاء الأمر من الله سبحانه وتعالى البشارة: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. هذه البشارة الغريبة بالنسبة لها، ولذلك تعجبت لأن هذا خلاف المعتاد في منطق البشر، كيف تلد من غير زواج؟ قالت: ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. وفي سورة مريم قالت: أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. يعني الإنجاب إما أن يكون من زواج أو من بغي، وهي عفيفة فخافت على نفسها وسألت هذه الأسئلة، وألسنة السوء جاهزة للخوض في عرضها والطعن فيها، وهي حريصة وحفظت نفسها، بل اتخذت مكانا شرقيا للعبادة حتى إذا خلعت ثيابها ما يراها أحد بعيدا عن الناس لشدة التعبد، كما قال تعالى: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا. هذا من تمام الستر، تختفي عن الناس. فبعد كل هذا الحرص يأتيها غلام، ماذا سيقول الناس؟ فقيل لها: قال كذلك الله يخلق ما يشاء، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. يعني هذا الأمر محسوم من الله سبحانه وتعالى وليس مجال نقاش. فأرسل الله الروح والوحي، فأرسلنا إليها روحنا جبريل، فتمثل لها بشرا سويا. خافت، تملكها الخوف والفزع، لجأت واستعاذت واستعانت بالله، قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، يعني إن كنت من أهل التقى فابتعد عني واتركني لي شأني حتى أتعبد لله عز وجل. قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. يعني النقاش انتهى في هذا الموضوع، فالله سبحانه وتعالى كتب هذا الأمر وهي آية عظيمة من آيات الله سبحانه وتعالى. قال كذلك قال ربك هو علي هين، يعني هذا الأمر كما خلق الله عز وجل آدم من غير أب فإنه قادر على خلق عيسى كذلك. فجرى الأمر وكان عيسى كلمة الله، أي خلق بكلمة كن من الله سبحانه وتعالى، فجرى القضاء. قال فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، فجاءها المخاض إلى جذع النخلة، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. حملت ككل النساء 9 أشهر، في كتب التفسير والتاريخ أنها 9 ساعات وأيام قلائل، هذا لا صحة له. ابتعدت عن المجتمع في فترة الحمل حتى لا يرى عليها هذا الأثر وحتى لا يتكلم الناس. جاء في بعض روايات بني إسرائيل أن ابن خالها يوسف النجار الذي كان يخدم معها في المسجد رأى عليها آثار الحمل، فقال لها يا مريم هل يكون زرع من غير بذر؟ فقالت فمن خلق الزرع الأول؟ يعني الله سبحانه وتعالى. ولذلك يوسف النجار ابن خالها أيضا تعرض للتهمة من اليهود، لم يسلم هو كذلك. فخالجها الخوف في وقت الحمل والتوتر لهذا الإنجاب الذي سيكون خلاف المعهود، وقد عرفت بعفافها وحفظها لفرجها، ماذا سيقول الناس عنها؟ فجاء جبريل إليها مثبتة حتى تأتي الكلمات تثبيتا لها، فناداها من تحتها ألا تحزني، يعني لا يحتاج إلى فزع وخوف واضطراب، قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخل تساقط عليك رطبا جنيا. وهذا من تمام معاني التوكل كما قال العلماء، يعني كان الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يسقط عليها الرطب من غير ما تهزي الجذع، جذع النخلة، لكن هذا تقرير لمبدأ أن التوكل يقوم على الأخذ بالأسباب. وكيف امرأة ضعيفة تهز جذع النخلة ويتساقط عليها الرطب إلا بكرامة من الله سبحانه وتعالى؟ فهيأ الله سبحانه وتعالى لها الماء والغذاء حتى يتيسر لها الحمل ويكون الأمر يسيرا لها في هذا الموطن. كيف تتعامل مع الناس إذا رأت أحدا من البشر؟ إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. كان الصوم عن الكلام في شريعتهم مشروعا ومعمولا به بعد الولادة والتزود بما وصاها بها جبريل. حملت هذا الطفل وجاءت إلى قومها كما قال تعالى فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يعني أمر استعظموه. وحضرت نهارا جهارا أمام الناس ليظهر أمر الله سبحانه وتعالى، فكان الناس يعني استعظموا هذا الأمر وقالوا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، أنت من سلالة عظيمة كريمة عفيفة، يا أخت هارون من هو هارون هنا؟ ذكر البعض أنه هارون أخو موسى، وهذا بعيد، بين عيسى وموسى 7 قرون، زمن بعيد جدا. وقيل هارون أن لها أخ اسمه هارون، وهذا أيضا غير صحيح، لأن لو كان هناك أخ لاختير هو لخدمة بيت المقدس. وقيل هارون رجل صالح في بني إسرائيل يضرب به المثل في العفاف، فنسب إليها لأنها صالحة، فنسب إلى رجل صالح وأنها من عائلة كريمة، فكيف حدث هذا الأمر؟ فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ أفهمتهم أنها نذرت للرحمن صوما وأنها ما تتكلم، فقط إشارات، والناس مستغربة من هذا الأمر، لكن حثتهم أن يكلموه وهم غير مقتنعون. فكلموا عيسى وهو صبي، فقالوا من أنت؟ قال إني عبد الله. هذه الآية وهذا الإعجاز، أنه في الصغر يتكلم بهذا الكلام، وأول كلمة قالها عيسى عليه السلام هي إبطال للعقائد الفاسدة فيه، أنه ابن الله وأنه هو الله وأنه ثالث ثلاثة وغيرها من العقائد. قال آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. سألوه من أنت؟ فأفاض بالجواب الشامل الوافي، ولم يذكر أبا، لأن الله سبحانه وتعالى خلقه من غير أب، ولذلك قال وبرا بوالدتي، يعني لهذه الصورة التي خصه الله سبحانه وتعالى به. فهذه آية عظيمة من الله سبحانه وتعالى، وهذا هو مبدأ ميلاد عيسى عليه السلام. ونكمل باقي القصة في اللقاء القادم، نسأل الله يوفقنا وإياكم للطاعات، وأن يرزقنا وإياكم الثبات حتى الممات، وأن يرزقنا وإياكم الفوز بالجنات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيراً.